يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الزهراء الزاهرة، سيدة العترة الطاهرة، في يوم ولادتها الباهرة، ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 79 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الحلقات المتقدمة طالبت الذين يتفقون معي فيما أتبناه من منهج فكري عقائدي وما أطرحه عبر هذه الشاشة، طالبتهم أن يتحركوا باتجاه تكوين تيار فكري في واقعنا الشيعي عموما وفي واقعنا العراقي خصوصا. أسئلة كثيرة وردتني بخصوص هذا الموضوع، يسألون ويستفهمون عن مرادي، ماذا أردت وماذا قصدت حينما قلت لا بد من إنشاء تيار فكري، وما هو الطريق إلى ذلك؟ على أي حال، أسئلة عديدة ومختلفة كلها تدور في مضمون هذا العنوان، صناعة تيار فكري. إنني حين تحدثت عن هذا الموضوع قصدت تيارا فكريا مجتمعيا، فإنني لم أتحدث ولم أشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تيار سياسي، إلى تيار معارضة وأمثال ذلك. إنني ما أشرت إلى هذه العناوين لا من قريب ولا من بعيد ولا قصدتها مطلقا، فإنني لا أريد توريط نفسي في هذه التفاهات والسخافات، ولا أريد أن أورط أي شخص في شرق الأرض أو في غربها. حين تحدثت عن صناعة تيار فكري إنني قصدت تيارا فكريا مجتمعيا، هذا هو الذي قصدته. سأحاول في هذه الحلقة أن أكشف عن مقصودي وعن مرادي، وسأجعل حديثي في عدة نقاط. في نهاية المطاف أتمنى أن تكون الصورة واضحة بين أيديكم، وإنني أوجه حديثي في هذه الحلقة بشكل خاص للذين وجهوا لي هذه الأسئلة، لأنني أساسا وجهت خطابي بخصوص صناعة تيار فكري مجتمعي إلى الذين يحملون هما عقائديا باتجاه إمام زمانهم، إلى الذين يتفقون معي فيما أطرحه عبر هذه الشاشة، إذ أنني لا أخاطب جميع المشاهدين، فلا يفترض في أن جميع المشاهدين الذين يشاهدون برامجي من الذين يشاركونني همي وغايتي وهدفي. على أي حال، مثلما قلت قبل قليل، من أنني سأجعل حديثي وكلامي تحت هذا العنوان: صناعة تيار فكري مجتمعي. سيكون الحديث في عدة نقاط. النقطة الأولى: نبدأ من عند أنفسنا، أن نكون صادقين مع أنفسنا. كن صادقا مع نفسك، هذه قضية أساسية لا بد أن تلتفت إليها قبل كل شيء. هذه القضية مهمة من أجل كل شيء، بغض النظر عن الحديث الذي أريد أن أحدثكم به، فهذه مسألة أساسية في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان يبحث عن النجاح في حياته، حتى لو كان يبحث عن الراحة فقط، عليه أن يكون صادقا مع نفسه. قد يترتب على هذا أن يدفع الإنسان ضريبة من نوع ما، قد تكون ثقيلة، قد تكون خفيفة، لكنه على أي حال سيكون رابحا، سيكون فائزا إذا ما استطاع أن يكون صادقا مع نفسه، لا يضحك عليها ولا يخدعها ولا يكذب عليها. أتعلمون أن من أهم الأسباب التي جعلت الحضارة الغربية حضارة ناجحة في مستوى الدنيا هو تحلي رجال هذه الحضارة بهذه الصفة؟ لا أتحدث عن الجميع، وإنما أتحدث عن الرجال الذين قامت الحضارة الغربية على أكتافهم. كانوا صادقين مع أنفسهم. وبالمناسبة، فهذه الصفة واضحة في المجتمع الغربي، لا أتحدث عن الجاليات من أمثالنا، أتحدث عن الأوروبيين أنفسهم. الأوروبيون أنفسهم أبناء البلاد الأصليون، هذه الصفة واضحة فيهم قطعا، لا أتحدث عن الجميع فردا فردا. لكننا إذا نظرنا نظرة عامة في أحوال المجتمع الأوروبي الذي يتكون من الأوروبيين الأصليين، هذه الصفة واضحة فيهم، فهم أقرب إلى الصدق مع أنفسهم من أن يكونوا كاذبين على أنفسهم مثل ما هو الشائع في مجتمعاتنا. الغالب على مجتمعاتنا أننا أقرب إلى الكذب على أنفسنا، قطعا بسبب الأعراف التي لا نقتنع بها والتقاليد التي تفرض علينا قسرا، بسبب الخوف من كبار الأسرة ومن كبار العشيرة، بسبب الخوف من سلطة المجتمع وقسوة البيئة، بسبب الخوف من الجو الديني الحاكم عند الذين لا يريدون أن يعيشوا في جو ديني، بسبب سلطة الحكومة وما تنشره من ظلم وفساد وخوف ورعب في مختلف جهات المجتمع، مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي إلى فقدان الحرية في مجتمعاتنا بكل أشكالها. فقدان الحرية في مجتمعاتنا يؤدي بنا أن نكذب على أنفسنا كي نستطيع أن نتعايش مع هذا الواقع الذي بني على الأكاذيب. الأطفال منذ نعومة أظفارهم، نحن في داخل بيوتنا نعلمهم على الكذب، الكبار يعلمونهم، الكبار يأمرون الأطفال أن يكذبوا، أن يكذبوا على أبناء الجيران مثلا، على الضيوف القادمين لزيارتنا، على أبناء أقربائنا ممن فيما بيننا وبينهم مشاكل. هذا الأمر أنتم تعرفونه، ولا أريد أن أتوغل في هذه الجزئيات التي سيفتح بعضها على بعض ويطول الكلام وتتشعب ذيوله. أعود إلى بداية النقطة، كونوا صادقين مع أنفسكم على الأقل بخصوص ما تسألون عنه وما أجيب عنه، بخصوص هذا الموضوع الذي بين أيدينا. الصناعة تيار فكري مجتمعي، لن أتشعب كثيرا في بيان أهمية هذه الخصلة أن نكون صادقين مع أنفسنا، لكنني سأوجه أنظاركم إلى نقطتين، هاتان النقطتان تنطويان تحت هذا العنوان، إذ إنني أرى أن صدقنا مع أنفسنا بخصوص الموضوع الذي نتحدث عنه لابد أن يبتني على هاتين الجهتين. الجهة الأولى تلخصها الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد، ماذا تقول الآية العشرون بعد البسملة من سورة الحديد؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بشكل سريع أمر على هذه الآية. الخطاب موجه إلى بني البشر، هذا الخطاب ليس خاصا بالذين يعتنقون دينا معينا أو بالذين يعتنقون دين هذا القرآن، هذه حقيقة، وهذه المضامين تحدث عنها فلاسفة العالم منذ القدم وهم لا يعتقدون بدين معين، وإنما عمق نظرهم في هذه الدنيا أوصلهم إلى إدراك هذه الحقائق. أنا هنا لا أطالبكم أن تتعمقوا في هذه الآية ولا أن تكونوا فلاسفة ولا ولا. بشكل سريع أحاول أن أصور لكم المعنى وجدانيا. فهل نحن صادقون مع أنفسنا في تصورنا للدنيا بهذه الصورة أو لا؟ لابد أن نضع النقاط على الحروف فيما يرتبط بحياتنا، فيما يرتبط بتفكيرنا، فيما يرتبط بمخططاتنا في هذه الحياة. اعلموا أنما الحياة الدنيا، نقطتان مهمتان. الآية خاطبتنا اعلموا، يعني أن المضمون الآتي هو حقيقة، هو علم، ولذا فإن الآية تقول لنا اعلموا يا بني البشر أنا القرآن أخاطبكم وأقول لكم اعلموا، لأنني سأعرض لكم في هذه الآية حقيقة علمية تستطيعون أن تتلمسوها في الواقع الذي يحيط بكم. ثم جاءت هذه اللفظة أنما، وأهل الأدب يقولون إنها تعطي معنى الحصر، يعني أن الحياة لا معنى لها إلا هذه المعاني التي ذكرت في هذه الآية. هذا هو المعنى الحقيقي لحياتنا الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا حديث عن الحياة الدنيا، فحياتنا ليست محصورة في الدنيا. نحن كنا قبل الدنيا في العوالم التي كنا نتواجد فيها بما يناسب تلك العوالم وما يجري فيها من السنن والقوانين، ونحن بعد الدنيا سنكون في عالم آخر أيضا بحسب السنن والقوانين التي تتناسب مع ذلك العالم بعد انقطاع حياتنا الدنيوية على وجه هذه الأرض. اعلموا أنما الحياة الدنيا، الآية تعرف لنا، تبين لنا حقيقة الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الدنيا في وجهها الحقيقي، لعب ولهو. ما الفارق بين اللعب واللهو؟ اللعب واللهو قد يشتركان في النهايات، لكنهما يفترقان في بعض الخصوصيات. فيمكن أن يكون اللعب لهوا، ويمكن أن يكون اللهو لعبا. فاللعب واللهو يتفقان في النهايات في الغايات، لكنهما يختلفان في الخصوصيات. سأبين لكم. اللعب هو كل فعل، كل شيء يقوم به الإنسان من دون حكمة. ما المراد من ذلك؟ أن يقوم بفعل، أن يقوم بعمل، أن يقوم بشيء ليس له من غاية، ليس له من هدف يعود على الإنسان بالنفع الصحيح. ربما يشارك الإنسان في عمل، في عمل كبير، ويبدو للناس أن هذا العمل من الأعمال العظيمة بحسب مقاييس معينة عند الناس، لكنه في الحقيقة بالنسبة لهذا الإنسان الذي شارك فيه لا يحقق له هدفا نافعا، سيكون لعبا. هذا هو اللعب. هل لعب كل فعل وكل عمل وكل شيء يقوم به الإنسان مخالفا للحكمة؟ والمخالفة للحكمة هنا أن تكون تلك الأفعال وتلك الأعمال من دون هدف، من دون غاية تعود بالنفع على ذلك الإنسان الذي قام بذلك العمل. أنا لا أتحدث عن أنانية هنا. قد يقول قائل إنه يقوم بعمل يعود بنفع على الآخرين. إذا قام بعمل يعود بنفع مفيد وصحيح على الآخرين، فإن الإنسان قد قام بعمل مفيد ونافع لنفسه أيضا، فمنفعة الآخرين عواقبها تقود إلى منفعة تعود على أنفسنا. أنا أتحدث بشكل عام، لا أتحدث عن منفعة شخصية أنانية محدودة. دققوا النظر في حياتكم، كم من الأعمال وكم من الأفعال وكم من الأشياء تفعلونها، وأنا معكم أيضا، إنني أتحدث بلغة الخطاب، هذا هو الذي تعودنا أن نتحدث به، وإلا فإن الكلام شامل للمتحدث المتكلم وللمستمع المشاهد، للجميع. كم من الأفعال وكم من الأعمال وكم من الأشياء نقوم بها ونحن نضحك على أنفسنا، نكذب على أنفسنا من أنها مفيدة لنا. لو دققنا النظر فيها لما وجدنا فيها منفعة مطلقا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب هو هذا، اللعب أن نقوم بأفعال وأعمال بنحو يخالف الحكمة، والمراد من ذلك أننا نعمل من دون غاية، من دون هدف يعود بالنفع الصحيح والمفيد لنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أما اللهو هو أيضا سينتهي عند عاقبة عمل لا يعود بالنفع علينا، لكن الفارق بين ما هو لعب وما هو لهو أننا نسعى بأنفسنا إلى ذلك اللهو كي نشغل أنفسنا بهذا اللهو، قاصدين أن نستمتع به، قاصدين أن ننسى همومنا بسبب انشغالنا به لأي مقصد آخر. فما هو لهو في عاقبة أمره لن يعود بنفع صحيح علينا، لكننا نتحرك باتجاهه، نمارسه، نقوم به لأجل أن نشغل أنفسنا به. وكلا الأمرين، اللعب واللهو، يكونان خارج نطاق الحكمة. إذا كنا مهدويين منتظرين لإمام زماننا فعلينا أن نشخص اللعب واللهو في حياتنا. إن لم نتمكن من إزالتهما مطلقا فعلى الأقل أن نخفف من آثارهما ومن وجودهما في حياتنا. أنا لا أريد أن أتناول كل التفاصيل في هذه الآية، لأن الحلقة ستنتهي والكلام بخصوص هذه الآية لن ينتهي. إنما أردت أن أخذ لقطة، صورة أقرب الفكرة التي أريد طرحها، لكنني سأبين المعاني اللغوية لكلمات الآية لأجل الفائدة والمنفعة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الزينة ما يتزين به، ما يتجمل به، والإشارة هنا إلى الأمور الطارئة التي يتعلق بها الإنسان. الدنيا نتزين فيها وهي بمثابة الزينة، مثلما نلبس الثياب نتزين بها وبعد ذلك نخلع هذه الثياب. الدنيا كذلك، نحن بالضبط مسافرون ترانزيت، بالضبط هكذا نزلت بنا الطائرة في دولة نحن لا نقصد السفر إليها، لكن قواعد الطيران وقوانين الخطوط الجوية حينما نركب في طائرة خطوطها الجوية تعود إلى دولة ما، بحسب قوانين الطيران فلا بد أن تنزل الطائرة، أن تحط الطائرة في تلك الدولة وبعد ذلك تواصل سيرها إلى الجهة التي تريدها. قد تطول فترة الترانزيت وقد تقصر، بالنتيجة حينما نكون في فترة الترانزيت نحتاج إلى بعض الأشياء، قد نحتاج طعاما، قد نحتاج شرابا، قد نحتاج أن نذهب إلى بيت الخلاء، قد نحتاج دواء، قد وفي بعض الأحيان قد نحتاج مبيتا لليلة لليلتين في الفندق. هناك حاجات لا بد أن نوفرها في هذا المقطع الزماني الترانزيت، لكن هل من المنطقي مثلا أن نشتري بيتا، أن نشتري سيارة؟ هناك سيارات تباع في المطار، فهل من المنطقي أن نشتري سيارة لمرحلة الترانزيت فقط، أو أن نشتري بيتا لمرحلة الترانزيت فقط؟ هذا لعب، هذا لعب. هذا خلاف الحكمة، فليس هناك من غاية أو من هدف يعود بالنفع الصحيح علينا من شرائنا لبيت أو من شرائنا لسيارة في هذه المرحلة الزمانية المحددة. الدنيا كذلك نحتاج فيها إلى أشياء، نحتاج فيها إلى ضرورات في حياتنا علينا أن نوفرها. أنا لست من الذين يطالبون الناس بالزهد في الحياة، لأنني أساسا لست زاهدا في هذه الحياة. أنا زاهد في كل ما يحول بيني وبين إمام زماني، كل شيء يحول فيما بيني وبين إمام زماني أنا زاهد فيه، لا أريده. أما الدنيا بتفاصيلها فلست زاهدا فيها. نحن أبناء هذه الدنيا وجبلنا على حبها، تلك هي الحقيقة التي خلق الإنسان عليها. نحن أبناء الدنيا، الدنيا أمنا ونحن جبلنا على حبها، لكننا كيف نتعامل معها؟ هذا هو الذي تريد الآية أن تبينه لنا، وأنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل كل الآية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، لربما من أوضح مظاهر التفاخر بين الناس في زماننا المهرجانات الرياضية، مهرجانات الموضة، الفاشن. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، المعاني واضحة، ما هي هذه الدنيا ونحن نعيش فيها؟ كمثل غيث، والغيث هو المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا هم الزراع، وقيل لهم كفار لأنهم يكفرون البذور، يغطون البذور بالتراب، فيقال للفلاح في لغة العرب كافر لأنه يغطي البذور. كمثل غيث أعجب الكفار، أعجب الزراع نباته، فهذا المطر كان سببا أن نبت النبات في الأرض. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، يهيج يبلغ الذروة في نمائه، مطر نزل على الأرض فعشوشبت الأرض فغطاها نباتها، وكان نباتا جميلا، نباتا حسنا مبهجا. ولعذوبة المطر وخصوبة الأرض فقد فار فورانا، هاج هيجانا، بلغ الذروة في نمائه، ثم يهيج. فلما بلغ الذروة في نمائه لابد أن يصفر لونه بعد ذلك، فقد استقى كل شيء من طعامه من الأرض، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. المراد من حطام النبات هو بالضبط ما نسميه بالتبن، تبن النبات هو حطامه، بالضبط هو هذا المعنى. فمطر نزل على أرض خصبة ففار نباتها فورانا، بلغ الذروة في نمائه فاصفر لونه فصار حطاما، صار تبنا، داسته أرجل البشر وأرجل الحيوانات، وقضمته الحشرات، صار تبنا. هذه صورة للدنيا، جميلة هي الدنيا لكن جمالها طارئ زائل. بالضبط هذه الصورة تقرب لنا المضامين التي ذكرت في أول الآية. الصورة هي هذه: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فكل ذلك النبات الأخضر الذي تلونت أوراقه وأزهاره، كل ما نبت على ذلك التراب بسبب عذوبة ذلك المطر الذي نزل عليه، كل هذا الحسن وكل تلك الرائحة الزكية الطيبة، كل الذي ظهر على سطح التراب بعد فترة وجيزة تحول إلى تبن، إلى حطام يتطاير في الهواء ثم يختفي. وهكذا هي الدنيا. أين أجدادي؟ أين آبائي؟ أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ أين الكثير من أصدقائنا؟ وأين وأين؟ أين الحكام والملوك الذين عايشناهم؟ حكام وملوك سمعنا عنهم على البعد في دول أخرى، أين هم؟ حكام حكمونا وفعلوا ما فعلوا في بلداننا، أين هم؟ الدنيا ككتاب تقلب صفحة ولا تعود، وتخرج صفحة أخرى وتقلب بعد ذلك ولا تعود، وهكذا هي الأيام. لكننا ننسى هذه الحقيقة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يكون تبنا، وفي الآخرة، هذه الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هذا وهذا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا بعد كل هذا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في أحسن أحوالها، هي متاع زائل. هكذا يريد القرآن أن يعلمنا، كما قلت لكم إنني لا أطالبكم أن تكونوا زهادا، وإن كانت سورة في القرآن تحدثت عن حقيقة الزهد فهي هذه السورة في نفس الصفحة في الآية 23 بعد البسملة من سورة الحديد، آل محمد صلوات الله عليهم يقولون كل الزهد في هذه الآية، كل الزهد. إنها الآية 23 بعد البسملة من سورة الحديد، ماذا جاء فيها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه حقيقة الزهد، وأعظم الزهد هو هذا، لا كما يضحكون علينا بزهد كاذب ينصبونه أصحاب العمائم ومراجع الدين في النجف وغير النجف، ينصبون ذلك مصائد كي يصطادونا، لا شأن لنا بهم ولا بزهدهم وأكاذيبهم ودجلهم. إذا سألتم آل محمد عن حقيقة الزهد فإنهم يقولون لكم كل الزهد في هذه الآية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا؟ لأن الدنيا عارضة. هل نصدق مع أنفسنا في نظرتنا إلى الدنيا بهذا المنظار؟ هذا أمر لا أستطيع أن أشخصه للآخرين. يمكنني أن أشخص هذا الأمر لنفسي حينما أكون صادقا مع نفسي، وهكذا أنتم، كل واحد منكم. ليدقق في مضمونه، في مضمون وجدانه، في مكنون ضميره، هل أن الدنيا فعلا في عميق خلجاته النفسية بهذا الشكل، بهذا التصور؟ حقيقة الدنيا هي هذه، لكننا حينما نكذب على أنفسنا فإننا سنرسم لها صورة أخرى. إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، هذه هي صورة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذه النقطة الأولى التي أردت إثارتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. النقطة الثانية تقودني إلى دعاء الندبة الشريف: فحينما نقرأ في هذا الدعاء، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ من هم هؤلاء الأولياء؟ الدعاء نفسه يبين لنا صفتهم. في نهاية السطر يأتي التوضيح: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فالأولياء الذين يتحدث الدعاء عن إعزازهم، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هم الذين يعتقدون في إمامهم عقيدة صادقة خالصة واضحة بينة من أنه وجه الله وهم يتوجهون إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الجملة الأولى: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ والجملة الثانية شارحة للأولياء: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو الوجه الباقي. نقرأ في سورة الرحمن في الآية 26 بعد البسملة، وكذلك في الآية التي بعدها من سورة الرحمن: كل من عليها فان. ما هي الدنيا؟ دار فانية. كل من عليها فان، والحديث هنا كل من عليها فان على صفحة الوجود وليس على الأرض فقط، على صفحة الوجود وليس على صفحة الأرض فقط. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو الوجه الباقي. فهذه الدنيا التي نعيش فيها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أليست سورة الحديد هكذا وصفت لنا هذه الدنيا؟ هي زائلة منتهية. البقاء لمن؟ البقاء لهذا الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لوجه وليس لربك، ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. في نفس السورة إذا ما ذهبنا إلى آخر آية من سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام صفة لربك. تبارك اسم مرفوع، اسم ربك، ربك مجرور، ذي الجلال والإكرام، وذي هنا مجرورة من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة على اختلاف الآراء بين النحاة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا فرق بينك وبينها كما في دعاء شهر رجب والذي وردنا من الناحية المقدسة: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. الوجه الباقي هو هذا، إنه الوجه المحيط بنا في سورة البقرة في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم فهناك، إن الله واسع عليم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو الوجه الذي نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الجهة الأولى دنيا مؤقتة، لعب لهو، لنتمتع فيها، هذه الدنيا مفتوحة بين أيدينا، يمكننا أن نأخذ شيئا منها، لا يستطيع أحد أن يأخذ كل شيء، لكن بإمكان كل إنسان بحسب ظروفه، بحسب إمكاناته المادية والمعنوية، أن يأخذ شيئا منها وأن يتمتع فيها. فبإمكاننا أن نفعل ذلك، وليس هناك من مانع، ليس هناك من مانع ديني علمي عقلي عرفي أدبي، لكن الحكمة في النهاية تبين لنا من أن هذه الدنيا طارئة، بالضبط كالمثل الذي ضربته لنا سورة الحديد في الآية 20 من آياتها بعد البسملة: مطر عذب نزل على تراب نبتت الأرض، بلغ ذلك النبات أعلى ذروته، اصفر وصار حطاما، صار تبنا وتلاشى. تلك هي الدنيا. هل هناك من جهة باقية؟ نعم، هناك جهة باقية، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين وجهك يا ربي؟ دعاء الندبة هو الذي يرشدنا، ونحن نخاطبه بشكل صريح، وهذا الدعاء في كتب الأدعية مروي عن الصادق صلوات الله عليه وعن الحجة صاحب الأمر. نحن نخاطبه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ليس جزافا ولا لترف فكري أن أبدأ برنامج الخاتمة بسلامي على الحجة ابن الحسن: سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هذا هو المضمون الذي يجب على المهدويين المنتظرين أن يتوجهوا إليه وأن يتمسكوا به. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين، قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هاتان الجهتان هما اللتان يجب علينا أن نجعل صدقنا مع أنفسنا على أساسهما. إنني أتحدث مع الذين يريدون المرابطة في فناء إمام زمانهم، أتحدث مع هؤلاء لا أتحدث مع الجميع. إنني أتحدث مع الذين يريدون التمهيد لمشروع إمام زمانهم الحجة ابن الحسن، بعيدا عن كل العجول البشرية الشيعية في شرق الأرض أو في غربها، بعيدا عن كل عجول الشيعة الذين يعبدون من دون الله ويطاعون من دون الحجة ابن الحسن، إنني أتحدث مع هؤلاء الذين حطموا تلك الأصنام في صدورهم وفي قلوبهم، ونظفوا بواطنهم من قذارات تلك العجول. حديثي مع هؤلاء ليس مع غيرهم، قلوا أم كثروا، لهم وجود أم ليس لهم وجود، إنني أفترض أن هناك من يواكب هذا البرنامج، ولأجل هذا وردت الأسئلة، وبسبب الأسئلة هذه التي وردت كان هذا الحديث الذي عنونته صناعة تيار فكري مجتمعي، وبدأت من هذه النقطة أن نكون صادقين مع أنفسنا. فإذا أردتم الصدق مع أنفسكم أن يكون هذا الصدق متوائما ومنسجما مع هاتين الجهتين، الجهة الأولى قيمة الدنيا عندكم، إنني أحدثكم عن قيمتها الحقيقية، لا أحدثكم بلسان الواعظ، إنني أتنفر من الوعظ والواعظين كثيرا. تقولون لماذا؟ لأنهم كذابون بحسب التجربة، على الأقل بحسب تجربتي الشخصية التي تخصني، فإنني وجدت المعممين في جونا الشيعي الوعاظ، وجدتهم كذابين دجالين سفلة يخالفون الذي يتحدثون به. ولذا فإنني أنفر من الوعظ ومن الواعظين، لأنني ما وجدتهم إلا سفلة. وأنا لا أتحدث عن الصغار، إنني أتحدث عن الكبار، عن الحجم الكبير، أكس 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 إلى ما لا نهاية لارج. أتحدث عن هؤلاء يعظون الناس وهم كذابون سفلة لا شأن لي بهم، فليذهبوا بوعظهم إلى الجحيم. أنا أحدثكم هنا عن القيمة الحقيقية للدنيا، لست في مقام الوعظ. أنتم تبصروا في الدنيا، فهل تجدون قيمة أخرى غير هذه القيمة التي حدثنا عنها القرآن؟ أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أدق تعريف وأعمق وصف لهذه الحياة التي عشناها ولا زلنا نعيشها هي إلى زوال. جهة البقاء أين؟ عودوا إلى دعاء الندبة الشريف، جهة البقاء هي هذه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذا كان صدقنا مع أنفسنا مؤسسا على هذه الثقافة وعلى هذا التصور، فإننا نكون جاهزين إلى خطوة ثانية، تلك هي الخطوة الأولى. صدقنا مع أنفسنا وفقا لهذه الرؤية، وفقا لهذه الثقافة التي تؤسس على هاتين الجهتين اللتين حدثتكم عنهما. الخطوة الثانية، النقطة الثانية، أن نباشر العمل وفقا للبرنامج الذهبي. إنه برنامج مرسوم وفقا للحكمة اليمانية، وفقا للمنهج اليماني. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة، القرى الظاهرة الآمنة، تلك مصطلحات قرآنية، تلك عناوين ثقافة أهل البيت، وقد مر الحديث عنها. البرنامج الذهبي برنامج واسع، لكنني أوجزته في الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. في البداية عليك أن تعرف، لا أن تكون حريصا على الآخرين وأنت مضيع لنفسك. عليك أن تعرف نفسك إمامك قبل أن تعرف الآخرين. عليك أن تثقف نفسك، عليك أن تعلم نفسك، وبعدما تكون قد انتفعت، قد تعلمت، فكر في الآخرين. هذا عمل شيطاني، أن تفكر في الآخرين وأنت مضيع لنفسك. الشيطان يلعب عليك هنا، الشيطان يضحك عليك هنا، لأنك ستضيع الآخرين مثلما ضيعت نفسك. عليك أن تثقف نفسك. برامج قناة القمر يمكنك أن تنتفع منها كثيرا، ولا أعتقد أن الوقت يكفي كي تطلع على كل تفاصيلها بقدر ما تستطيع. الزبدة الذهبية، اعرف إمامك أيها الشيعي، اعرف إمامك، وبعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية وعرف بإمامك. في البداية أنت، في البداية عرف نفسك وعلم نفسك، ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف الآخرين وتعليم الآخرين، حتى لو كانوا من أسرتك أنت ملزم بنفسك قبل أن تكون ملزما بغيرك. عرف نفسك أولا، تقرب من إمامك أولا، وبعد ذلك انتقل إلى المرحلة القادمة. الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، كي تتلمسوا شيئا من مضمون هذه المعرفة الذهبية. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. أما العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، ومر الكلام بخصوصها، وهذا الحديث في هذه الحلقة يمثل خطوطا عامة من تطبيقاتها. إذن هذا هو البرنامج الذهبي، الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك. والمعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. والعبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. هذا هو البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني. فبعد الخطوة الأولى أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نعمل وفقا لهذا البرنامج الذي بينت تفاصيله في الحلقات الماضية من هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة، وكذلك في برامجي الكثيرة والطويلة والمتوفرة على الشبكة العنكبوتية. وفي الوقت نفسه إننا نحاول إعادة عرضها على هذه الشاشة، على شاشة القمر. قطعا العمل وفقا للبرنامج الذهبي يكون لكل شخص بحسبه، بحسب عمره، بحسب جنسه، فما يتاح للرجال قد لا يتاح للنساء، وما يتاح للنساء قد لا يتاح للرجال، بحسب الإمكانات المتوفرة لذلك الشخص على المستوى المادي، على المستوى المعنوي، بحسب الموانع التي تحول فيما بينه وبين أن يقوم بخدمة إمام زمانه، الظروف الموضوعية التي تحيط بالناس تختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، وهكذا كل الأمور. أما النقطة الأولى فهذه لا تحتاج إلى ظروف معينة، أن نكون صادقين مع أنفسنا، هذه قضية يمتلكها كل إنسان، لكنها تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فهم. وقد بينت ما استطعت أن أبينه بما يرتبط بهذا الموضوع في هذه الحلقة، ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة التي تحدثت فيها في مثل هذه الأجواء كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا. البرنامج الذهبي يكون العمل فيه كما قلت لكل شخص بحسبه. على سبيل المثال أريد أن أعرض بين أيديكم خارطة ما أقوم به من عمل، وإنما أقوم بهذا لأن كثيرين يسألونني عن قناة القمر وعن مشروعي كلامكم نور. هذه الخارطة بين يدي، سأعرضها عليكم على الشاشة، هي خارطة عملي أنا والذين يقفون إلى جانبي من أشياع الحجة بن الحسن. حين أقول يقفون إلى جانبي ليس بالضرورة أن يكونوا قريبين مني هنا في لندن، قد يكونون في شرق الأرض، قد يكونون في غرب الأرض، ربما لم ألتقي بهم، إنه التواصل عبر المدد المعنوي، عبر المدد المادي، وعبر كل وسائل التواصل المتاحة. الخارطة بين يدي، وأتمنى على الكنترول أن يعرض الخارطة على الشاشة، وسأقرأ لكم مع بعض التوضيحات. الخارطة هي هذه، تلاحظون في أعلى المخطط، في أعلى الخارطة، مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. هذه هي مؤسستنا. صحيح لا أتحدث عنها كثيرا، لماذا؟ لأنني لا أحب أن أتحدث عن شيء ليس له من نتاج عملي محسوس بأيديكم، لكننا نعمل بصمت. أتمنى أن ننجح وأن نضع النتاج النافع بين أيديكم. لذا فإنني أتحدث عن قناة القمر لأنها شاخصة وموجودة بين أيديكم، وإلا فإن عملنا يبدأ من هذا العنوان وليس من قناة القمر. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ينشطر عملها إلى شطرين. الشطر الأول القمر الفضائي، الشطر الثاني القمر للنشر، تحقيق، ترجمة، طباعة، نشر. هذه العناوين ما هي خيالية، نحن نشتغل عليها. أتمنى أن أوفق في وقت قريب كي أضع النتاج بين أيديكم. هذا الأمر موكول للظروف التي تحيط بنا. إذن العنوان الرئيس مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، تنشطر إلى شطرين، القمر الفضائية، القمر للنشر، تحقيق، ترجمة، طباعة، نشر. القمر الفضائية ينشطر عملها ونشاطها إلى شطرين، النشاط التلفزيوني، الشاشة الصغيرة، تي في 24 ساعة، وهذا أمر واضح بين أيديكم. النشاط الإلكتروني، الإنترنت، أيضا 24 ساعة. القمر الفضائية لها نشاط تلفزيوني ولها نشاط إلكتروني، والنشاطان يستمران طيلة اليوم ليلا ونهارا. القمر للنشر مشروعها عنوانه واضح بين أيديكم، يشير السهم إلى عنوان مشروعها، مشروع كلامكم نور. هو هذا مشروع هذا الجناح من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، جناح القمر للنشر، مشروع كلامكم نور. ما هو هذا المشروع؟ تعريفه ملون باللون الأخضر، نواة مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي بحدود الممكن. مشروع كلامكم نور نواة لمكتبة شيعية منظفة نظيفة بحدود الممكن. أعيد قراءة تعريف أو بيان مضمون مشروع كلامكم نور. نواة مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي بحدود الممكن، والعمل ينشطر إلى عنوانين. العنوان الأول موسوعة كلامكم نور، العنوان الثاني منشورات القمر. موسوعة كلامكم نور موسوعة نجمع فيها ما نستطيع أن نجمعه من حديث أهل البيت، بإمكاني أقول من أننا نجمع فيها أكثر من 90% وربما أكثر من 95% من حديث أهل البيت، إنما لا أقول 100% لأن لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك. من الصعب جدا أن يدعي أحد أنه استطاع أن يجمع كل حديث أهل البيت لضياع الكثير من النسخ والاختلافها والتصحيف والتحريف، لكننا استطعنا أن نجمع حديث أهل البيت بقدر ما وصلت إليه أيدينا. هذه هي موسوعة كلامكم نور، والعمل فيها ينشطر إلى قسمين: الطباعة والنشر الورقي، يعني أننا نحول هذا الجهد إلى كتب مطبوعة على الورق. الطباعة والنشر والبرمجة الإلكترونية، يعني أننا نحول هذا الجهد إلى تطبيق إلكتروني، ونحن نشتغل فعلا في هذا الاتجاه. هذا ما يرتبط بموسوعة كلامكم نور. منشورات القمر العمل فيها ينشطر إلى عنوانين: موسوعة برامج القمر، أننا نحول هذه البرامج إلى كتب مطبوعة، ونحن نشتغل على هذا الموضوع. العنوان الآخر سلسلة كتاب الجيب من منشورات القمر. هذا العنوان فعلا لحد الآن نحن لم نعمل عليه، بقية العناوين كلها نحن شغالون عليها، فقط هذا العنوان لم نشتغل عليه لحد الآن، لأن هذا العنوان لا نستطيع أن ننتجه قبل أن تكتمل طباعة موسوعة برامج القمر. فكتاب الجيب كتاب مختصر، كتاب واحد يشتمل على موضوع واحد. هذه الموضوعات الضرورية التي تحتاجها الشيعة في عقيدتها، في عبادتها، في أعمالها، في طقوسها، في أحكامها الشرعية، تستخرج إما من موسوعة كلامكم نور وإما من موسوعة برامج القمر. فلأن الموسوعتين لا وجود لهما على أرض الواقع، نحن بصدد العمل عليهما، فسيتأخر إصدار هذه السلسلة من كتاب الجيب من منشورات القمر. هذه هي خارطة عملي التي أعمل على أساسها. ولذلك دائما أقول لكم أنا رجل علم، رجل ثقافة، رجل إعلام، لا شأن لي لا بسياستي ولا بالتظاهرات ولا بالعنف ولا بكل التفاصيل الأخرى التي إذا ما انتهجناها، وأتحدث عن نفسي، إذا ما انتهجتها وكنت سببا في إيجادها فإنني سأدمر رسالتي، فإنني سأدمر عملي، وهذا ما لا أريد أن أفعله إلى آخر ثانية في حياتي. أعتقد أن الصورة باتت واضحة للذين يسألون عن هذا الموضوع. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام لا أتحدث عنها كثيرا كما قلت لكم قبل قليل، لأننا لم نضع بين أيديكم نتاجا عمليا، بينما أتحدث عن قناة القمر الفضائية لأنها موجودة بين أيديكم. إنني لا أحب أن أتحدث عن شيء حتى لو كان موجودا فعلا ولكن أيديكم لا تصل إليه. تريدون أن تشاركوا في هذا العمل، الأبواب مفتوحة بين أيديكم. نحن بحاجة إلى دعمكم بكل الأشكال، قطعا من مشاكلنا التي تؤخر عملنا هو الجانب المادي الذي يسبب لنا تأخيرا واضحا في العمل، لكننا سنعمل ونعمل، وأتمنى أن تكون النتائج بين أيديكم نافعة لكم في أقرب فرصة ممكنة. لا أحدد موعدا لأن الأمر ليس بيدي، هذا أمر موكول للعمل ومشاكله وتفاصيله، وأمر موكول للموانع والعوائق المادية التي تحول فيما بيننا وبين تعجيل وتسريع عملنا. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. النقطة الثالثة بعد أن تم الحديث في النقطة الأولى أن نكون صادقين مع أنفسنا وفقا للرؤية التي بينتها لكم. النقطة الثانية أن يكون عملنا وفقا للبرنامج الذهبي الذي حدثتكم عنه كثيرا فيما سلف وأشرت إلى خطوطه العامة قبل قليل، وبينت من أن كل شخص بحسبه من الرجال من النساء من الكبار من الصغار. النقطة الثالثة لابد أن يكون عملنا منظما مرتبا، لكن لابد أن تفرقوا بين أن يكون العمل الديني عملا منظما مرتبا منسقا ويسبق كل ذلك تخطيط منطقي ذكي، وبين أن ننظم الدين نفسه مثلما تفعل المرجعيات الكهنوتية والأحزاب القطبية. فارق كبير بين أن يكون العمل الديني عملا منظما داخل إطار الدين نفسه. أما هذه المرجعيات الكهنوتية التي نظمت الدين بحسب مصالحها، وكذلك الأحزاب القطبية التي نظمت الدين بحسب مصالحها، فإنها خرجت من إطار الدين وصنعت لها إطارا آخر، وبعبارة أخرى جعلوا المرجعية دينا وجعلوا الحزبية دينا، فمحق الدين الأصلي وجاءونا بحزب صار دينا، وجاءونا بمرجعية كهنوتية صار دينا. هذا هو الذي يحصل في الواقع الشيعي. هذه القضية لا بد من الالتفات إليها. فرقوا بين أن نجعل العمل الديني عملا منظما داخل إطار الدين نفسه، وإطار الدين هو إطار الكتاب والعترة، إطار الدين هو إطار بيعة الغدير. أن نأخذ التفسير تفسير القرآن من علي فقط، وأن نأخذ قواعد الفهم من علي فقط لا كما تفعل الحوزة الطوسية النجفية المشؤومة. إذن هناك تنظيم للعمل الديني داخل إطار الدين، وهناك تنظيم للدين خارج إطار الدين، يصنعون له إطارا آخر. متى كان الدين بهذه الصورة؟ الشيعة تقدس أشخاصا ليسوا معصومين، هم نصبوا أنفسهم. الآن السيستاني مثلا، من الذي نصبه مرجعا؟ محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. من هم هؤلاء؟ ما قيمة هؤلاء في سوق العلم أو في سوق الدين؟ لا قيمة له. لماذا تحول السيستاني إلى شخصية مقدسة بهذا الشكل؟ من الذي فعل ذلك؟ إنه الدين الذي ابتدعوه، إنه الدين الذي اصطنعوه. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، بقية المراجع على نفس هذا المنوال. الجميع الذين ماتوا من مراجع الشيعة، الأحياء الذين سيأتون في قادم الأيام، على نفس هذا المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي النجفي العباسي الخمسي السبتي، على نفس هذا المنهج. فرقوا وفرقوا وفرقوا بين أن ننظم عملنا الدينية داخل إطار الدين، وبين أن ننظم الدين في إطار جديد خارج إطار الدين الأصل، مثلما تفعل المرجعيات أن جعلت الدين مرجعا وتقليدا وخمسا وديخية وانتهينا، وجاءونا بمنظومة عقائد لا علاقة لأهل البيت بها، جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة، وأضافوا إليها من هرائهم وسخفهم القدر. فمرة يجعلون الإمامة من أصول الدين اقتداء بالأشاعرة والمعتزلة في التأصيل وفقا لعلم كلامهم، ومرة يجعلون منها أصلا للمذهب، ومرة يجعلونها من فروع الدين، وأخرى يجعلونها دون فروع الدين، وهكذا يعبثون بنا ويعبثون بديننا هؤلاء السفلة. هذا هو الواقع، وكل هذا تقدم عرضه بالمصادر والوثائق والأدلة والشواهد، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. صنعوا دينا جديدا لهم، إنه دين السباريت. السباريت هذا وصف إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى. والسباريت بحسب التعابير الشعبية العراقية السرابيت. السباريت هم السرابيت في تعابيرنا الشعبية العراقية. على أي حال، لابد أن نفرق بين أن يكون عملنا الديني منظما مرتبا منسقا داخل إطار الدين، وبين أن ننظم الدين نفسه مثلما تفعل المرجعيات الكهنوتية النجفية، ومثلما تفعل الأحزاب القطبية الشيعية الدينية. فالأحزاب القطبية جعلت من أحزابها دينا، والمرجعيات الكهنوتية جعلت من المرجعية دينا. هذا هو الذي حدث في الواقع الشيعي. قطعا هناك مرجعية مهدوية، أتحدث عن مرجعية مهدوية ذكرت مواصفاتها في كلمات أئمتنا، لا أتحدث عن مرجعية مهدوية على أرض الواقع في العالم الشيعي، فإنني بحسب معلوماتي لا أعرف مرجعية بهذه المواصفات، ربما أنتم تعرفون لا أدري، أتحدث عن معرفتي المحدودة. معرفتي المحدودة تقول، وأقول عن نفسي، أنا لا أعرف في العالم الشيعي لا في شرق الأرض ولا في غربها مرجعية مهدوية تتصف بمواصفات المرجعية المهدوية بحسب ما حدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم. مرجعيات كهنوتية بحسب معلوماتي أيضا، كل المرجعيات الشيعية في شرق الأرض وفي غربها مرجعيات كهنوتية، لا أستثني واحدة منها. هذا بحسب معلوماتي، ليس بالضرورة أن تكون معلوماتي صحيحة ودقيقة، فهي حجة علي وليست حجة عليكم. أنا أتحدث عن معلوماتي ولا أتحدث عن معلومات غيري، لا شأن لي بغيري، أنا مسؤول عن معلوماتي، محجوج بمعلوماتي. معلوماتي هي التي تقول من أنني لا أعرف مرجعية مهدوية في الواقع الشيعي. معلوماتي هي التي تقول من أن كل المرجعيات الشيعية مرجعيات كهنوتية إن كانت في شرق الأرض أو كانت في غربها. ما هو الفارق بين المرجعية الكهنوتية والمرجعية المهدوية؟ الفارق واضح إذا دققنا النظر في المنهج اليماني، فإن اليماني الذي مدح ذلك المدح، ومر الحديث عن خصائصه لا أريد أن أعيد الكلام، ميزته يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه. المرجعيات الكهنوتية النجفية الكربلائية القمية في أي صقع من الأصقاع تدعو إلى أنفسها فقط. هل تعرفون مرجعا لا يدعو إلى نفسه؟ أي مرجع هذا؟ يتقاتلون فيما بينهم كالصبية الصغار وهم شيوخ، يتحرك الخرف والزهايمر في أوساطهم في بداياته. حين أقول هذا الكلام لا أقول هذا الكلام من دون معرفة دقيقة بما أقول، لا أريد أن أتشعب في هذه النقطة فهي بالنسبة لي ليست مهمة، وحتى بالنسبة للشيعة، الشيعة لا يؤثر عليهم أن علموا أن المرجع قد بدأ الزهايمر وبدأ الخرف يأكل رأسه ومخه، أو أنه في أعلى درجات الانتباه والذكاء. ما دام المرجع يمتطي ظهورهم ويقول لهم ديخ فهم في نعمة ورخاء، هذا هو واقع الشيعة الأذكياء العمالقة النوابخ. ما داموا حميرا يستحمرهم المرجع العظام ويقولون لهم ديخ فهم في خير ونعمة. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن تركبهم يعني مش شيعهم
تفهمهم وتقول لهم ديخ والله النص عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين
قال لي مستعجل وش دا اقول لك تركب
يعني خلاقه اغميشني خلاقه اغميشني جيمي قلت بقول لك بكير حركه الفنون فقش ديخ عربي فقش والنص عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ وش
لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخود عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
إذن أن نكون صادقين مع أنفسنا وفقا للرؤية التي بينت وأن يكون عملنا وفقا للبرنامج الذهبي قطعا كل شخص بحسبه وأن يكون عملنا منظما مرتبا منسقا كما بينت لكم فرقوا بين أن يكون العمل الديني منظما داخل إطار الدين نفسه وبين أن ننظم الدين مثل ما تفعل المرجعيات الكهنوتية وتؤسس دينا خاصا بها ومثل ما تفعل الأحزاب الشيعية القطبية تؤسس أحزابا منظمات وهي تصنع دينا خاصا بها يتحول الدين إلى حزب يتحول الدين إلى منظمة يتحول الدين إلى مرجعية كهنوتية هذه المشكلة التي وقعنا فيها أعتقد أن هذه النقاط ترسم لنا أسسا واضحة كي نتحرك من أجل صناعة تيار فكري مجتمعي النقطة الرابعة سأضرب لكم مثالا يقرب هذه الفكرة حينما أقول علينا أن نصنع تيارا فكريا مجتمعيا. إنني أتحدث عن صناعة تيار كتيار الأجواء الحسينية. الشعائر الحسينية، الأجواء الحسينية، المواكب الحسينية، الهيئات الحسينية، هذه الأجواء، أجواء الخدمة الحسينية لا يحركها أحد. وحتى إذا كان هناك من محرك فليس له من أثر كبير على كل هذا الجو الحسيني الواسع. قد يحرك في جهة من الجهات، لكن الأجواء الحسينية تصنع نفسها بنفسها. هناك من العوامل الوجدانية والعاطفية المحركة للشيعة بحيث يندفعون في كل موسم وفي كل مناسبة للإنفاق، للسهر، للسفر، للعمل بجد وكد، وللتفكير بتطوير العمل قبل المناسبات بفترة زمانية قد تكون طويلة نسبيا. كل هذا يتحرك لا بدفع من حكومة، ولا بدفع من وسائل الإعلام، ولا بدفع من جهة دينية. أقولها لكم، مراجع الدين في النجف لو أن الأمر بأيديهم لقضوا على الشعائر الحسينية طرا. أتباعهم لا يصدقون كلامي، أنا لا أتحدث مع أتباعهم، أنا أحدثكم أنتم الذين تعرفون صدقي وتعرفون خبرتي وتعرفون أنني لا أتحدث من فراغ، وتعرفون مدى اطلاعي بما يجري في دهاليز الواقع الشيعي وفي كواليس المرجعية الشيعية في النجف وغير النجف. مراجع الشيعة عموما أتحدث عن 90% وربما عن أكثر من 90% في كل أصقاع الأرض، لو أن الأمر يرجع إليهم فقط ولا يخافون من الناس، لا يخافون من عامة الشيعة، لقضوا على الشعائر الحسينية قضاء مبرما، لأنهم لا يحبونها ولا يعتقدون بها. وإذا ما وجدتم البعض منهم يشارك فيها لأن مصلحة له في ذلك، لو أنهم يأمنون على أنفسهم ويأمنون على بقاء مرجعياتهم ويأمنون على وصول الأخماس إلى جيوبهم سيقضون قضاء مبرما على هذه الشعائر الحسينية فلا يبقون منها أثرا. كم حاولوا في الخفاء القضاء على زيارة الأربعين؟ تتصورون أن منع الشعائر الحسينية ومنع المجالس الحسينية بسبب كورونا فعلا هو بسبب كورونا؟ هذه جاءت حجة وذريعة. احنا ندري نعلم ماذا يجري وماذا يدور. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع إذ البرنامج وهذه الحلقة ليست للحديث عن هذه الجهة، لأنني إذا أردت أن أفصل القول فلا بد أن آتيكم بالوثائق والدلائل، وهي متوفرة عندي وبإمكاني أن أضعها بين أيديكم، وأعرف من أين سآتي بها، وإنني خبير بمواطنها وقادر على أن آتي بها وأن أضعها على هذه الشاشة. البرنامج ليس محلا لهذا الموضوع، وإنما جاء الحديث استطرادا. الأجواء الحسينية تمثل تيارا دينيا عاطفيا مجتمعيا. أنا أتحدث عن تيار فكري عقائدي مجتمعي، أن تكون الفكرة منتشرة بين عدد كبير من الشيعة، وأن يكون تفاعل مع المشروع المهدوي، مع إمام زماننا، وهذا التفاعل يبنى في الأجواء الحسينية إذا ما توفرت الهمة وتوفر الاستعداد عندكم كي تحققوا بناء فكريا مهدويا في الأجواء الحسينية. وبذلك يصنع تيار فكري مجتمعي، هو هذا الذي أتحدث عنه. أنا لا أتحدث عن منظمات أو عن جمعيات وفلان يكون مسؤولا وفلان يكون مديرا، أنا أتحدث عن قضية جماهيرية، أنا أتحدث عن فكر ينتشر في الواقع الشيعي. هذا هو الذي يمنع مراجع النجف من أن يقمعوكم، فمثلما لا يستطيعون أن يقمعوا الأجواء الحسينية مع أنهم يريدون هذا، لو كان بإمكانهم أن يقمعوا الأجواء الحسينية لقمعوها، لاقتلعوها من جذورها. إنني أحدثكم عن خفايا مراجع النجف، لا أحدثكم عن أكاذيبهم التي يظهرون بها عليكم. لا شأن لي بأكاذيبهم، ولا شأن لي بأتباعهم الذين هم حمير هؤلاء المراجع يركبون على ظهورهم. أنا أحدثكم عن الذي يجري في الخفايا، عن الذي يجري في الدهاليز، عن الذي يجري في الكواليس، وأنا خبير بذلك. وأعتقد أنكم جربتم خبرتي عبر السنين، وتعلمون من أنني لا أتحدث من فراغ. إن لم تكن يدي مملوءة بالمعلومات الصحيحة وبالحقائق الدقيقة لا أتفوه بشيء. أنا لا أريد أن أحاكمهم، لا شأن لي بهم، فليذهبوا إلى الجحيم بآرائهم بمعتقداتهم، لست محتاجا إليهم ولا أعبأ بهم. لكنني جئت بهذا مثالا، فمثلما مراجع النجف لا يستطيعون قمع الأجواء الحسينية، أنتم أيضا إذا أنشأتم تيارا فكريا أخاطب المهدويين، أخاطب الذين يسعون في برنامج التمهيد لمشروع إمام زمانهم. أخاطب هؤلاء، أخاطب الذين لا يؤمنون بعقيدة مراجع النجف، أخاطب هؤلاء. إذا استطعتم أن تصنعوا تيارا فكريا مجتمعيا ستكونون في أمن وأمان من هؤلاء العباسيين. هم لا يريدون لفكر أهل البيت أن ينتشر، يريدون هراء الوائل وأمثال الوائل، ولذلك فضائياتهم تطبل ليل نهار بهذا الفكر الناصبي، بفكر الشوافع والمعتزلة. لا يريدون لفكر أهل البيت الحقيقي أن ينتشر. خطباؤهم، منابرهم، فضائياتهم، كتبهم، حوزاتهم، دروسهم تفعل هذا. فأنتم إذا كنتم حريصين على نشر فكر أهل البيت، على أن يكون لعملكم من تأثير على أرض الواقع، لتتضافر جهودكم كي تشكلوا تيارا فكريا مجتمعيا. لكنني مثلما قلت لكم سابقا، هذا يحتاج إلى شيء من الجرأة، لا أقول إلى جرأة كبيرة، إلى شيء من الجرأة وإلى شيء من التضحية. وعليكم أن تنظموا عملكم. أنتم حينما تعملون بهذه الطريقة لا تخالفون القانون، ولا تخالفون الدين، ولا تخالفون الأعراف. أنتم أحرار، بإمكانكم أن تعملوا، لكن الآخرين سيقمعونكم إذا وجدوكم تيارا اجتماعيا واضحا لن يستطيعوا أن يفعلوا لكم شيئا. هذا هو الواقع. عالمنا اليوم يجري بهذه الطريقة. ولذا ينحصر الأمر بهذا الطريق فقط. ومن هنا عنونت حديثي: صناعة تيار فكري مجتمعي. وجئتكم بالأجواء الحسينية مثالا على ذلك، ولا أريد أن أفصل في هذا الموضوع قطعا. التيار الفكري المجتمعي لن يكون تيارا لا عيب فيه، مثل ما هي الأجواء الحسينية ففيها الكثير من العيوب، لكن بالمجمل الأجواء الحسينية هي أفضل ما عندنا في واقعنا الشيعي. ولهذا السبب الشيطان يحرك المراجع ويؤجج النار في قلوبهم كي يحاولوا القضاء عليها بهذه الطريقة أو بتلك. الأجواء الحسينية فيها الكثير من العيوب وفيها الكثير من المخالفات الشرعية، لكنها بالمجمل هي أفضل ما عندنا في واقعنا الشيعي. فكذلك هذا التيار الفكري المجتمعي لو صنع لا يعني أنه سيكون تيارا مثاليا، سيكون ويكون فيه من العيوب والأخطاء والاشتباهات، لكنه بالإجمال سيكون خطا دفاعيا ويكون ساحة لانتشار فكر آل محمد في مواجهة هذا الفكر الناصبي الذي تبثه النجف عبر خطبائها وعبر حسينياتها وعبر فضائياتها. هذا هو واقعنا الموجود الذي يحيط بنا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. النقطة الخامسة وهي مهمة جدا جدا جدا، الصبر. الصبر 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 هو أفضل معين لخدمة إمام زماننا، ومن هنا جاء في كلماتهم الشريفة من أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر 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 الصابر مضمون له، إما أن يحقق كل ما يريد أو أن يحقق بعض ما يريد على الأقل، وأنا لا أتحدث أن نحقق هذا في حياتنا، فإنه قد يتحقق بعد وفاتنا بعد موتنا. القضية ليست مربوطة بزمن معين أو بشخص معين، القضية مربوطة بمشروع إمام زماننا، ومشروع إمام زماننا هو مشروع الله، هو مشروع محمد وآل محمد، هو مشروع الأنبياء والأوصياء عبر العصور، هو مشروع الملائكة المقربين. مشروع إمام زماننا هو المشروع الذي قتلت على أعتابه فاطمة، هو المشروع الذي سفكت على أبوابه دماء علي والحسن والحسين، مشروع صاحب الأمر هو الذي قدم آل محمد قرابينهم على أعتابه من سجادهم إلى عسكريهم، إلى إمامنا الحسن العسكري، إلى والدي صاحب الأمر. هذا هو المشروع الذي نتحدث عنه. فحينما أقول من أن الصبر يوصلنا إلى النتائج، فإن الصابر ضمن له أن ينال ما يريد، إما كلا وإما بعضا. من صبر ظفر، فإما أن يكون ظافرا بكل ما يريد، وإما أن يكون ظافرا ببعض ما يريد. نحن لا نتحدث عن صبر يرتبط بأمر دنيوي معين، نحن نتحدث عن صبر عقائدي يرتبط بمشروع إمام زماننا. فإن العمل الذي يستند إلى الصبر وينطلق من الصبر، ويكون الصبر معينا في ذلك العمل، ستتحقق النتائج إما كلا وإما بعضا في حياتنا أو بعد حياتنا. هذا ليس مهما. ما كان لله ينمو، ما كان لله ينمو ليس أمام أعين الناس، ما كان لله ينمو عند الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. هذا النماء يكون تحت رعايتي وتحت نظري صاحب الأمر. ماذا نصنع نحن بالنماء الذي يكون تحت نظري هؤلاء الناس الذين هم من أمثالنا؟ ماذا نصنع بجملة أحسنت حتى من أفضل شيعتي؟ ما قيمتها؟ لا قيمة لها. الكلمة التي أنتظرها أحسنت من إمام زماني وليس من الشيعتي، ما قيمة شيعتي؟ ما قيمتهم؟ فلذلك أقول الصبر، ونحن بحاجة إلى نوعين من الصبر: صبر على الوحشة، وحشة الطريق. هذا طريق يعاني فيه الإنسان من الوحدة ومن الغربة. إنني أتحدث عن الوحدة وعن الغربة العقائدية. صبر على الوحشة، لأن الوحشة سيستغلها الشيطان لإثارة الخوف في نفس الإنسان. الوحشة، الغربة، الوحدة يتلصص من خلالها الشيطان ويدخل لصا إلى بواطننا كي يثير المخاوف وكي يثير الإحباط وكي يثير اليأس، خصوصا حينما يصطدم الإنسان بأقرب الناس إليه ويرى جفاء ويرى غدرا من أقرب الناس إليه. نحن بحاجة إلى صبر على الوحشة، وبحاجة إلى صبر على النتائج، لأن النتائج ليست مضمونة. نحن نعيش في عصر غيبة، وقوانين عصر الغيبة لها مجرياتها الخاصة بها. النتائج تكون مذخورة محفوظة عند إمام زماننا. فنحن بحاجة إلى صبرين، إلى صبر على الوحشة إنها وحشة طريق الحق وإلى صبر على النتائج. ليس مهما أن نتلمس النتائج في أيامنا هذه، المهم أن نتلمس أن البذور قد وضعت في مكانها الصحيح تحت تراب أرض خصبة. المهم أن نعرف أن الماء سيصل إليها، ستنمو تنمو، إن لم يكن في أيامنا ففي أيام قادمة أخرى. أبو ذر الغفاري حين كان يصدع بالحق، هل كان يصدع لأيامه التي قضاها مرضا وجوعا في الربذة؟ حكاية أبي ذر حكاية الألم، حكاية الصبر. في الربذة وفي تلك الأجواء القاسية في صحراء الحجاز، أبو ذر رضوان الله تعالى عليه فقد زوجته بسبب تلك الآلام التي عانت ما عانت، وفقد ولده أيضا. ووقف على قبره وأبنه ذلك التأبين الحزين. لو كان المقام للحديث عن أبي ذر لبسطت لكم القول في حكايته المؤلمة الحزينة، وحتى أغنامه الهزيلة أصيبت بمرض وماتت جميعا. أكله المرض والأجواء القاسية والصحراء الجافية والجوع، إلى أن رحل عن هذه الحياة ولم يبق معه إلا ابنته ذرة، وهي لا تستطيع أن تجهز أباها، كانت صغيرة ضعيفة ما كانت قادرة على أن تجهز أباها. هو أوصاها قال خذي جثتي، خذيني، خذي الجثة الهامدة وضعيها على الطريق، أشار إلى طريق يقبل سالكوه من العراق، وقال لها سيأتي قادمون من العراق هم الذين سيقومون بتجهيزي ودفني. وفعلا وضعت تلك الجثة الهامدة على قارعة الطريق العراقي الذي يقبل من العراق، وأقبل مالك الأشتر مع جمع من العراقيين إلى بقية تفاصيل الحادثة. فأبو ذر ما كان يبحث عن نتيجة يتلمسها في زمانه، إنه أوصل رسالة إلينا، ها هي الرسالة بين أيدينا. حكاية هذا الطريق حكاية طويلة، خيوطها تبدأ مما جرى بين الباب والجدار حينما قتلوا فاطمة، من هناك تبدأ حكايتنا. فلذا أقول الصبر، الصبر الصبر هو خير معين في هذا الطريق. هذا طريق يحتاج إلى مثابرة وإلى مصابرة. والعبادة الذهبية ما هي في البرنامج الذهبي؟ رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. النقطة السادسة وهي الأخيرة في نقاطنا هذه التي جعلتها جوابا وجعلتها تفصيلا للعنوان الذي بدأت به صناعة تيار فكري مجتمعي. النقطة السادسة فيها تفصيل ووقت الحلقة صار طويلا. النقطة السادسة بالإجمال العمل الاجتماعي هو الأساس في صناعة التيار الفكري المجتمعي. العمل الاجتماعي الذي يكون مقدمة للعمل العقائدي. العمل العقائدي من دون عمل اجتماعي بمثابة المقدمة له عمل فاشل. العمل العقائدي عمل فاشل، أقولها لكم بحسب تجربتي، فاشل 100% من دون أن يكون مسبوقا بعمل اجتماعي بمثابة مقدمة له. هذه هي النقطة السادسة، فيها تفصيل ووقت الحلقة صار طويلا، فأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.